السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين أمين رب العالمين محمد وعلى آله أمناء وحي الله أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة الجب ومر أن هذه القاعدة استنادا إلى هذا الحديث النبوي قد ذكر في كلمات قدماء كتفسير القمي والعياشي وكتب الشيخ الطوسي الفقهية والمفيد والقدماء الآخرين، ذكر هذا الحديث كإرسال مسلمات. يعني عندما يقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله، فيتعاطون مع هذا الحديث بأنه ثابت مفروغ عنه. هذا التعاطي من القدماء مر بنا نوع بعد، هذا التعاطي يدل على أنه كون ثابت مفروغ عنه. يعني فرق بين أن يقول القدماء لصحيح فلان صحيح زرارة أو لما رواه زرارة عن الصادق، وبين يقول لقول الصادق، بينهما فرق. تارة عندما يقول أحد القدماء لقول الصادق في موضع واحد، تارة في مواضع عديدة من يأتي هذا البحث يقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما قبله، وتارة واحد من القدماء في موارد عديدة، وتارة كل القدماء أكثرهم عندما يصلون إلى مواطن معينة يقول لقوله صلى الله عليه وآله الإسلام يجب ما قبله. هذا التضافر، دققوا شلون الآن استنباط الميز القمي نحري في علم الرجال، في علم الكلام، في علم الفقه، في علم الأصول، ليس واحد على كل يعني سريع الاستنتاج أو كذا أو عجول، بل متأني مدقق على كل. فالمقصود عندما يعبر بأن يظهر من القدماء أن هذا الحديث متواتر أو مستفيض، لاحظوا النبرة هكذا. فإذا كان مجموع القدماء في مواطن عديدة بدلا أن يقول روية أو روى الراوي أو كذا، يقول لقوله صلى الله عليه وآله الإسلام يجب ما قبله، كأنما كلهم إذن مجمعين متفقين على أن هذا الحديث مفروغ عنه، بس ما يسندون للراوي ويسندوه إلى نفس النبي صلى الله عليه وآله، وليس في موطن واحد ومورد واحد، موارد عجل من كل واحد منهم، وفي مباحث حساسة مو مبحث يسير، وهو مفاد قاعدة وليس مفاد مسألة. دققوا، لا مفاد الحديث مسألة، مفاد قاعدة، قاعدة أخطر، يعني عدة مسائل تترتب عليها، وكلهم بهذا النبرة وبهذا الإفاق. فإذن استظهار الميزة القمي بأنه يظهر من القدماء أن الحديث مستفيض إذن واضح. استفاضة الحديث لما يكون حتى عند الجمهور، كثيرا ما ربما المدونات الشيعية ما تذكرها أو حتى أئمة أهل البيت ما يذكروا لاستفاضته، يعني لمعروفيته في بعض الأحاديث النبوية من هذا القبيل. ربما الأئمة عليهم السلام لا ينقلوه عن النبي لا تخطئة لهذا النقل، عند المسلمين عن النبي، لكن لأنه مفروغ منه فيأتي افترض من دار المثال كنموذج، يأتي المأمون والخاؤون العباسي ويسأل الإمام علي بن مرسط الرضا: من أين تزعمون أنتم أهل البيت أنكم تعلمون الغيب؟ فيجيبه صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله عليه ورضا يقول: أولم يروي، دققوا شوف، أولم يروي المسلمون قول النبي: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله أو بنور الله، عفوا. قال نعم. ثم استدل باستدلال لطيف، انه شوف هذا كلام النبي مودع فيه بحث النبوة وبحث الإمامة من حيث لا تشعرون أنتم العامة، باستدلال جدا ظريف من 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 الإمام علي بن مصر رضا. أصلا في حجاجات كثيرة من الأئمة على خلفاء بني أمية أو بني العباس بالأحاديث النبوية المتسالمة، وكثيرا ما يرويها أهل البيت، لا لأجل أنهم يخطئونها، لا، هي مفروغ منها، وإنما هم يصدون في شرحها بيانها، وهذا التبان أيضا يسند للنبي بنحو آخر أيضا. المقصود أنه إذا نلتفت في التراث الحديثي في أبواب الفقه الفروع أو أبواب العقائد، هناك جملة من الأحاديث النبوية أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يروها عن النبي، لا لأجل أنهم صلوات الله عليهم يخطئونها، بل لأنها مفروغ عنها عند المسلمين وعندهم صلوات الله عليهم، فلم ينبري أئمة أهل البيت لا إلى تخطئة تلك الروايات ولا إلى إمضائها، يعني تقريرها أو حكايتها عن النبي، ولم يحكوها عن النبي لارتضائهم لها، ولو كانوا يخدشون فيها إما خطأ في النقل أو خطأ في النسخ افترض أو خطأ في التركيب لللفظ، لكان منهم بيان ذلك صلوات الله عليهم لاشتهار تلك الأحاديث. وحتى رواة الشيعة في ده شوها الديدا ضروري على أساس هذا باب يتكرر علينا في تمسك القدماء والمشهور بأحاديث نبوية مفروغ عنها عند العامة وعند القدماء، ويأتي المعاصرون ويتساءلون أو يتلكؤون أنه كيف يبنى على صحة أو اعتبار تلك الأحاديث مع أنها عامية. هذا لا أقول أن ليس كلامنا، لاحظوا، ليس كلامنا في كل حديث نبوي رواه العامة، كلامنا في الأحاديث النبوية التي هي مستفيضة عندهم أولا، قيد الأول، قيد ثاني، تلقيت بالقبول عند قدمائنا مسلمة، ما سر تلقي القدماء لها بالقبول؟ هل لأجل كونها مستفيضة عن العامة فقط أو لنكتة أخرى؟ الآن نحن في صدد شرح هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة الرجالية الحديثية يا أخوان متكررة في أبواب الفقه. فبدل أن نقف موقف المعاصرين من التردد والتلجلج في هذه الروايات، لنتدبر مبنى القدماء أو مشهور الفقهاء حتى إلى زمن صاحب الجواهر، مبناهم هذا المبنى، هذه الرواية الحديث النبوية يطلقوها، وجه تفسيرها الرجالي والحديثي والصناعي ما هو؟ احنا في صدد هذا المطلب. فهذه الأحاديث النبوية التي لم يتصدى أئمة أهل البيت لروايتها أو لنفيها، بل سكوتهم تقرير بالاعتماد واعتبارها، هذه موجودة كثيرة يا أخوان، وتلقي القدماء لها في الأبواب أيضا بنحو متسالم كثيرة، لا أقول كل ما رووه العامة ولا كل مستفيضة، خصوص المستفيض الذي رواه العامة من نحو مستفيض وتلقاه غالبية أو قاطبة القدماء تلقي القبول المسلم المفروعان. ظاهرته هاي الظاهرة وجهها ماذا؟ لاحظوا الآن في استدلال الإمام موسى بن جعفر في مجلس هارون السفيه العباسي، ما روى ذلك المجلس وما دار في ذلك المجلس من كلام بين الإمام موسى بن جعفر وهارون صاحب كتاب تحف العقول. هناك يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لما صار حديثه وبالتالي اختلافات المذاهب الإسلامية واختلاف آراء الفقهاء وكذا وتصير حيرة، فإلى من المفزع؟ هارون السفيه العباسي يسأل الإمام موسى بن جعفر فإلى من المفزع؟ فيقول هو عليه السلام يبين نكتة لطيفة الإمام، يقول إما الرجوع إلى محكمات الكتاب أو محكمات السنة أو هو يقول ماذا يعبر عن محكمات السنة؟ يقول حديث متفق اتفقت عليه الأمة عن النبي. أحد المصادر التي يذكرها الإمام موسى بن جعفر حديث متفق عليه عند الأمة، حديث نبوي متفق عليه عند الأمة. هذه ظاهرة في الأحاديث يجب أن نلتفت لها. ويذكر بعض منابع أخرى للدين، بديهة العقل يذكرها الإمام صلى الله عليه وسلم، الضرورات بين المسلمين يذكرها، جملة من المصادر الميزانية للتعويل عليها عند الاختلاف يذكرها الإمام موسى بن جعفر في تحف العقول مروية. هذه الرواية، هاي الرواية بتقول لي مرسلة صح مرسلة، بس المضمون منها صن مضمون صناعي رجالي أصولي من عيار ثقيل في كيفية الجمع بين النقل والعقل وكذا، يتعرض الإمام موسى بن جعفر في هذا الموضوع. وبقولب توليفية جدا عالية المضمون، يعني أصلا وثوق بالصدور واضح فيها. المهم أقصد لاحظوا، لذلك هذا ليس في حديث الجنب الآن، مثلا في قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أصلا قدماء هذا الحديث النبوي تلقوه بالقبول وهو مستفيض عند العامة، مستفيض غير متواتر، فيفترق عن المتواتر. مستفيض عدة طرق تصير له وكلها متغايرة تصير مستفيض، وتلقى القدماء بالقبول. أضيف إلى هذا المطلب شيء لكي يصير واضح، اللي هو هذا ما يتبناه سير خوي، يتبناه ارتكازا لا يتبناه بالورة. الآن سنبين كيف السير خوي يتبناه ارتكازا، يعني ارتكازا ما يساعد السير خوي أن يتخلى عنه، لكن بالورة لما يتبنى. وتلاميذ السير خوي أكثرهم مرارا نقلنا عن السيد البروجردي رحمة الله عليه يقول إن كتب القدماء، يعني كتاب نهاية الطوسي وكتاب المقنع للصدوق وكتاب الهداية للصدوق وكتاب معنى كتب فقهية فتوائية وكتاب المقنع للمفيد وكتاب الانتصار للسيد المرتضى وكتاب المهذب لابن براج وكتاب الوسيلة لابن حمزة وكتاب الكافي لابن صلاح الحلبي وكتاب المراسم للديلمي، وهلما جرى كتب القدماء الفقهية يعني من القرن الرابع والخامس، لأن ابن إدريس توفي في أواخر أو بدايات القرن السابع أو بداية أواخر القرن السادس، عفوا الأواخر القرن السادس. فالقرن الرابع والقرن الخامس هذين القدماء وشيء من أواخر الرابع هؤلاء هم القدماء، ربما الأقدمين حتى يقال عنهم. يقول السيد بروجردي أن القرن الرابع والخامس، مثلا ابن بابويه من القرن الرابع، وعنده كتاب فقهي، ابن أبي عزاقر بعد كذلك، ابن أبي عقيل، ابن جنيد، أقدمين هذا يعبر عنهم، رابع خامس سادس. يقول السيد بروجردي متون كتبهم كلها متون روايات، دعوة كبيرة. طبعا لكي ندقق أكثر في هذه الدعوة من السيد بروجردي بالدقة، يعني كل ما كان من الرابع متون روايات بشكل بعد دقيق، الخامس أيضا مع شيء من التغيير، الخامس أيضا متون روايات يعني فيها تغيير أكثر، يعني الدرجات هي متفاوتة، لكن إجمالا متون روايات. مسح التغيير بدت فيها بنحو تدريجي، لكن إجمالا هي متون روايات، كلما كان أقدم أقرب لقولبة متن الروايات بلا تغيير. لذلك إذا تريد تجرب بنفسك، لاحظ كتاب المقنع للصدوق والهداية للصدوق، عين ألفاظ الروايات أيضا، مثل كتاب هداية الأمة لصاحب الوسائل، متون روايات أصلا بس حذف الأسانيد. نعم ابن براج نفسها شوية مع تغيير، ابن براج من القرن الخامس، ابن براج والمراسم وابن حمزة شوي شوي بدأوا يغيرون كلمات، لكن نفس المتن موجود. لذلك عبر عنها السيد بروجردي يقول هذه يعبر عنها الكتب الفقهية التي تتضمن المسائل الأصلية. يعني إيش المسائل الأصلية؟ يعني هاي المسائل في الحقيقة بالدقة ليست مبتكرة افتراضها من الفقهاء وأفتوا فيها، وإنما هذه المسائل أثيرت في زمن الأئمة في متون الروايات. إذاك عبر عن المسائل الأصلية، مسائل فيها فقهية أصلية، ويعبر عنها الأصول المتلقات. طبعا السيد بروجردي رحمة الله عليه 10 سنين درس البحث الخارج هنا في النجف عند الأخوند الخراساني وشيخ الشريعة في نفس الحوش. شيخ الشريعة الإصفهاني رحمة الله عليه كان يدرس فقه مقارن، مو بس فقه يدرس، يدرس شنو هني في الحواشي يدرس فقه مقارن، وكانت حافظة عجيبة وقوة الفقهية الصناعية قوية وعارضة قوية وتبحر قوي وسيطرة قوي. لذلك لما كان يبحث وكان في علم الدراية قوي، بعد علم الرجال قوي، علم الحديث قوي، تبحر جيد، على كل اكتسب منه السيد بروجردي الشيء الكثير. هاي بعض النقاط دي المباني، على كل ما انفينها ربما من جهود السيد بروجردي، لكن بالتالي الشيخ الشريعة له تأثير على هذا المطلب. معروف عنا انه هو مفتي السنة من قبل الدولة العثمانية في بغداد، جاء يوما في النجف على حين غرة وحضر درس الشيخ الشريعة الصهاني، وكان ذاك اليوم بالصدفة شيخ الشريعة قرر قول أبي حنيفة في ذيك المسألة، بعدها فقه مقارن عنده. فلما نزل خلص الدرس ما كان يدري شيخ الشريعة أن هذا حاضر، يعني جاء وختل في مكان قاعد مثلا ولم يجر. فلما خلص الدرس انتهى قبل هذا المفتي الدولة العثمانية في بغداد حنفي، الدولة العثمانية في مذهب حنفي. قبل جبين الشيخ شا قال لي الشيخ صدقني أنا ما عندي حاطة بمذهب الحنفي مثل ما أنت محيط به، وضع أن أنا مفتي على أساس المذهب الحنفي بس هيك حاطة ما عندي. أي فكان ما شاء الله متنمر الشيخ الشريعة. أرجع إلى كلام السيد البروجردي، فالسيد البروجردي يقول عن هذه الكتب الفقهية القدمائية أنها متون روايات، وكلام صحيح، ويعبر عنها أنها مسائلها مسائل أصلية، ويعبر عنها الأصول المتلقات. أصول المتلقات يعني تلقيت من الأئمة، ما ابتكر الفقهاء، بخلاف كتب الفقه في القرن السابع والثامن والتاسع اشتملت على أصول تفريعية كثيرة، مسائل تفريعية كثيرة. مسائل تفريعية يعني ماذا؟ يعني ابتكرها الفقهاء، ابتكرها يعني ماذا؟ يضافوا هاي الأسئلة وهاي الفروض وأفتوا ونقحوا وأجابوا. أما كتب الفقه في القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس، الرابع يعني ماذا؟ يبتدئ من بعد سنة 300، بين سنة 300 وإلى سنة 400، هذا هو القرن الرابع. موسى القرن الرابع 400 فما فوق، 300 فما فوق هو الرابع، 400 فما فوق هو الخامس إلى 500، 500 نهاية الخامس، 400 نهاية الرابع. القرن السادس يبدأ من 500، ما بعد 500، 600 نهاية السادس يبدأ السابع. هذا هو واضح للأخوة، جيد. فالمقصود أيام ما كان هذا الحساب العقدي يسمونه، غير الحساب الفرزي. أيام ما كان حساب هذا قديم يدرس في الحوزات العلمية الآن منسي، بس الآن البحوث المطولة في الرياضيات في الجامعات يبحثوا ويفهموا، وسابقا كان يدرس في الحوزات العلمية الحساب العقدي حساب الفرزي، يعني عمق العلوم الموجودة في الحوزة العلمية أيام ما كان كثير جدا. فإذا هذا صحيح أن القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس كتب الفقهية متون روايات، شاهد عليها يذكر شواهد عديدة بعد السيد البروجردي، منها مقدمة المبسوط. المبسوط لأن كتاب ليس متون روايات، وإن كان أيضا يجتمع على متون روايات حتى في فتاوى الشيخ، لكن باعتبار هو كتاب سجالي مع العامة من الجهة، شبيه الخلاف بعد. يقول الشيخ الطوسي إنما كتبت هذا الكتاب تفريعات فيه كثيرة، مع أن أصحابنا يستوحشون من كتاب أن يفتوا بغير متون الروايات، وينبذون الفتوى بغير فتوى الروايات، ولكني إنما ارتكبت هذا الأمر لكي أبين للعامة أننا لدينا قواعد نستطيع أن نفرع عليها، ولدينا القدرة على التفريع، ماذا هذا الكلام من الشيخ الطوسي في ديباجة الكتاب المبسوط، ماذا يدل؟ يدل نفس على دعوة السيد البروجردي أن كتب المتون القديمة ما كانوا يخرجون عن قالب ألفاظ متون الرواية. الشهيد الأول نقلت لكم مرارا السيد الشيخ الأنصاري أيضا يبني على هذا المطلب، نفس هذا المطلب قبل السيد البروجردي وقبل الشيخ الشريعة. الشهيد الأول يقول في القواعد والفوائد في كتاب القواعد القواعد الفقهية، يقول كان القدماء إذا أعوزتهم النصوص استندوا إلى متن كتاب الشرائع لعلي بن بابويه، إلا هو نفسه كتاب الفقه الرضوي تقريبا مع اختلاف يسير، لأن فتاواه كانت متون روايات. هاي تعبير الشهيد الأول. الشيخ الأنصاري أيضا يبني على المبنى، يذكره في الرسائل. فإذا هذه الظاهرة واضحة موجودة لدى القدماء أن متون السابقة متون روايات. وأيضا نلاحظ هذا المنحى عند السيد أبو الحسن الصهاني رحمة الله عليه، نفس المطلب. شوف هذه فحول يا أخوان، فحول، لكنهم ليسوا فحول فقط في الفقه والأصول، أيضا في علم الحديث وفي علم الرجال. من الخطير جدا الإنسان نفسه ما تكون عنده قدرة صناعية في علم الرجال، قدرة صناعية في علم الحديث، تتبع ما يهم، صعب، هذا شيء خطير، أنه فقط يكون إنسان مقلد يأخذ أرسال مسلمات مبنى أحد من الأعلام، هذا صعب، خطر جدا. يجب أن يكون إنسان يكون عنده بصيرة. قواعد علم الرجال تعطي بصيرة في علم الرجال، أما تتبع عظيم في علم الرجال مفيد، مواد مهمة زاخرة زخم، لكن بدون قواعد علم الرجال ما تكون لدى الباحث في علم في الرجال بصيرة. ولما يعبر أنه قواعد علم الرجال تعطي بصيرة، ليس المقصود يعني أيضا يقرأ القواعد تقليدا يمر عليها مرور السطحي، هذا ما صارت بصيرة، لن تصير بصيرة. تصير بصيرة قواعد علم الرجال يسمونها القواعد الرجالية أو الفوائد الرجالية، نفس المطلب نفس الاسم. هذه إذا ما حصل إنسان الاختلاف فيها صار عنده صناعة رجالية، حينئذ أي مادة رجالية تعرض عليه ما يقلد فيها زيد وعبيد وعمر وبكر مع أنهم كبار أعلام كبار، وليكن أنت شو أنت ليكن عندك اجتهاد في علم الرجال بصيرة، أنت صاحب ناقد وصاحب تمحيص، مو تتلقى رسالة مسلمات، شو القصة رسالة مسلمات؟ إذا رسالة مسلمات من أول خب خلينا نصير مقلدة، هاي بحث آخر. فالذي يعطي اجتهاد في علم الرجال بلا مجاملة بكل صراحة، قدرة نفس الباحث أن يمحص الفوائد الرجالية أو ما يسمى بالفوائد الرجالية، وهي نفس القواعد الرجالية. إذا صار عنده مثلا الوحيد البباني عنده فوائد رجالية، كل دورة رجالية فيها فوائد رجالية، هذه عبارة عن قواعد رجالية. الشيخ عبد الله الموقاني عنده في كتابه، الشيخ علي الخاقاني عنده كتاب محترم في القواعد الفقهية، هذا هو تلميذ الشيخ الأنصاري، الشيخ علي الخاقاني، كتاب جدا محترم، تلميذ الشيخ الأنصاري وتلميذ الميز الكبير ومطبوع رجالة سابقا انصافا ممتاز، هو شرح لفوائد البباني، الوحيد البباني، ناقض إبرام فيه دقيق جدا. إيه إذا واحد يصير بصير في علم الرجال لازم يجتهد، وين يجتهد؟ مو وطبعا لا أقول قواعد الرجالية تغني عن التتبع في الرجال، التتبع في الرجال عظيم وضروري ومواد، ولا بد تختزن وتتكدس عند الإنسان، لكن متى تصير أنت عندك بصيرة في علم الرجال ومتى تكون مجتهد محقق في علم الرجال؟ إذا صار عندك قدرة على المقارنة في النقض والإبرام والأقوال المختلفة وأيها أصح في القواعد الرجالية. القواعد الرجالية لا تتلقى أسان المسلمات، محصها، هاي القاعدة أي قول فيها صحيح، كم قول فيها، أما أنه آخذ كلمات السيد الخوئي إرسال المسلمات في القواعد الرجالية، هذا صوت مقلد عن السيد الخوئي رحمة الله عليه أو لغير السيد الخوئي، ما يمكن. الشيخ عبد الله المقاني قال شيء، ميزة محمد الاسترابادي في منهج الرجال قال شيء، أبو علي الحائري في تنقيح في منتهى المقال قال شيء، ثم ماذا؟ أنت شنو؟ أنت شنو تمحص؟ التستري قال ماذا؟ وأنا عن بي، بس أنت شو تقول؟ أنت شو تمحص؟ وليش هو يقول أنت ما تقول؟ معه هو عنده قدرة أن يقول وينقض ويبرم، ثم عنده قدرة. إذا ما اجتهد في علم الرجال. الاجتهاد في علم الرجال متوقف على إنسان ينقح الفوائد الرجالية والقواعد الرجالية. هذه الصناعة الملكة في علم الرجال مرهونة بقواعد علم الرجال. العارضة الرجالية نعم يريد لها دؤب مرية سنين طول العمر بالتتبع في المواد الرجالية، هذا صحيح. هذا بالنسبة لعلم الرجال. علم الحديث شلون؟ علم الحديث بعد شيء آخر. طبعا القوة في علم الأصول هو الذي يخلي الإنسان قوي في 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 الملكة الصناعية في علم الرجال. أما إذا واحد ضعيف في علم الأصول طبعا هاي يصير ضعيف أيضا في علم الرجال، يعني في أقصد في الاجتهاد الصناعي في صناعة علم الرجال. لذلك كثير خاضوا في علم الرجال حتى في قواعد علم الرجال، بس هم ضعفاء، يعني هم مو مدققين في علم الأصول، ما صاروا جهابذة في صناعة علم الرجال بصراحة ومكاشفة. نعم نكشف هاي الأمور، هاي لازم، هذه ما فيها مجاملات. أما الوحيد البعباني أسد الأسود في علم الرجال، لما يروح في القواعد الرجالية يشطب لك يمين يسار. ليش؟ لأن أسد في علم الأصول لما يروح للصناعة الرجالية ما يتلقى كلام الشهيد الثاني منه كثر تحقيق زلزال. لاحظوا الفوائد. الوحيد البباني هو عالم المجدد في علم الأصول. طبعا لما قدرة في علم الأصول الإخبارية، هو الإخبارية، أنا ما أذم الإخبارية، أنا أذم الحشوية من الأصوليين والحشوية من الإخباريين، وأبجل وأعظم المحققين من الإخباريين ومن الأصوليين. والحساسية بيننا وبين الحشوية من الفريقين، بين المقلدة من الفريقين، ونعم ونشيد بالمحققين من الفريقين، لأن المباني فيها نقض وإبرام، وإلا مو قصة إخبارية وأصولية، قصة حشوية يتقنع بالأصولية أو يتقنع بالإخبارية. عديم التحصيل والمادة العلمية يتقنع ذاتا بلباس علم الأصول أو يتقنع بلباس الأخبار. المشكلة الداهية الموجودة مو قصة مسلك أخباري أو مسلك أصولي، المشكلة الداهية هي في عدم الغزارة في العلم. ولن تتعال لإنسان مثل المجلسي دوامة علوم ومشربة أخباري، بس شنو دوامة علوم؟ تتبعاته في الفقه ما تصدقون أكثر من صاحب الجواهر، أكثر من صاحب مفتاح الكرامة في أي فرع فقهي. ايش قد تتبع هذا؟ ايش قد إحاطة؟ إذا القصة مو قصة أصولي أو إخباري يا أخوان، قصة لن يعني لن نتمدرع بهذه القضايا. أنا من هواة الأصول، أنا من هواة الإخباريين، كل واحد يروج القضية. إيه القصة؟ إما هذا عنده حصيلة علمية، مادة علمية غزيرة، أكرم به وأنعم. ما عنده حصيلة، مشكلة. هي المشكلة هنا، المشكلة في عدم التحصيل العلمي، في عدم الغزارة العلمية، في عدم العمق العلمي. هذا إذا بالنسبة إلى صناعة علم الرجال. صناعة علم الرجال كما الآن مر بنا مثال لوحيد البهباني، سوى فاتح الوحيد البهباني في علم الرجال. أراد الشهيد الثاني وصاحب المدارك والأردبيلي وصاحب المعالم إن يجذرون مبنى خطير حدام في علم الحديث صراحة، مع إجلال من هؤلاء الكبار العظام. لكن جاء الوحيد البهباني نسف المبنى هذا، ما أبنه نسف قوي. ميزة محمد السرابادي في منهج الرجال هم نفس الشيء، ومتعاصرين تقريبا. فالمقصود هذا المطلب يا أخوان، أن منه أتى ابن بجلتها، هو هذا أتى الوحيد البهباني. الوحيد البهباني لعلمكم مع صاحب الحداق، معنا ذاك مشربه أخباري، هذا مشربه أصولي، مشربهم في علم الحديث واحد. لما؟ لأن هذا عن بصيرة. علم الوحيد البهباني أتى بغض النظر عن نزعة الإخبارية، عن بصيرة. عند الوحيد البهباني 13 شرح على المعالم. نشوف كم دورة أصولية باحثة. علمه صار استأسد في علم الرجال، تعال لقواعد القواعد الرجالية، فوائد البهبهانية صارت مضرب مثل قطب رحى بحث علم الرجال، ما حد يتخطاها، ما حد يتخطاها، يعني لابد يمر عليها، مو أقول يقلدها، يقلد الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. ومن لم يخوض في غمار الفوائد البهبهانية ما يلتفت إلى علم الرجال، للبصيرة في علم الرجال أي مكان. هذا بالنسبة لعلم الرجال، إذا واحد يريد يصير عنده صناعة واجتهاد في علم الرجال. بالنسبة لعلم الحديث، علم الحديث يا أخوان أيضا إذا لم يكن الإنسان قوي في علم الأصول لن تكون لديه بصيرة في علم الحديث. ومقصودي من قوي في علم الأصول ليس علم الأصول اسمه أصول، صاحب الحدائق القواعد التي ذكرها في بداية الحدائق، هذه كما يقول صاحب الكفاية ويشير لصاحب الحدائق، هذه نفس مسائل أصولية. أنت متخوف من سميها أصول أو أصولية، هذه مسائل أصولية بغض النظر عن المبنى التي تختارها. صاحب الحدائق شوف كتابه بداية الحدائق أو كتابه الدرر النجفية، كلها مباحث أصولية بس يتحاشى عن عوامل إخبارية نسميها أصولية، واللي هي مباحث أصولية. حينئذ صارت بصيرة عن صاحب الحدائق في علم الحديث، يعني صاحب الحدائق في علم الحديث صير في ناقد بصراحة. القوة التي في باع علم الحديث صيرفت علم الحديث نقد، تدقيق في نسخة، متونة، تخليطات المحدثين القدماء وين صارت؟ تخليط يعني اشتباه. باع صاحب الحدائق وين وصاحب الجواهر وين؟ أعصم بدا قياس. احنا هنا لسنا في جلسة مجاملات، نحن في جلسة مكاشفات مباحثات علمية صريحة. ناقدية الوحيد الباباني لعلم الحديث اين؟ وصاحب الجواهر وين؟ مع ان صاحب الجواهر فحل في علم الفقه صح، لكن في علم الحديث لا. واذا لم يكن فحل في علم الحديث يأثر بلا شك في النتيجة الفقهية. عندما يعرف صاحب الحدائق ان شمشمة الحديث، هذا من كلام الشيخ الطوسي لو من متن الرواية، هنا صار اشتباه في السند عند في التهذيب او الكليني ادق، هنا الصدوق افضل، او أصل الرواية مقطعة أو غير مقطعة. أوه يا أخوان هذا يقلب الاستدلال في المسألة وفي القاعدة الفقهية رأسا على عقب. أنا كتجربة بسيطة الآن 14 مجلد، على كل هذا ليس تبجح أنا أقوله، طبع في شرح العروة، شيء يسير، هذا مو شيء يذكر. هذا المقدار من التجربة كثير من المعقدات في علم الفقه سبب تقطيع الحديث. زي تقطيع الحديث هذا مو مرتبط بالعارضة الفقهية، هذا مو مرتبط بالقوة الأصولية علم الأصول، هذا مو مرتبط بقوة الصناعة الرجالية، هذا مرتبط بعلم الحديث. عندك انت باح في علم الحديث أو لا؟ عندك انت استطلاع على مصادر الحديث أو لا؟ شام في علم الحديث ودراية الحديث عندك أو لا؟ شمشم هني في قطع في الحديث أو لا؟ هل يبقى ليه تتبع؟ أو يبقى ليه مراس؟ يبقى ليه تجارب؟ يبقى ليه مقارنة، مقابلة بين الفقيه والتهذيب والكافي وأمال الطوسي، وبين الوسائل والكتب الأربعة، وبين أبواب الكتب الأربعة بعضها مع بعض. الشيخ الطوسي في هذا الباب هكذا قال، في باب آخر هكذا قال، وهلما جرى، وهذه نسخ القدماء هكذا، الوافي الفيض الكاشاني نسخته هكذا، ذاك نسخته هكذا، منين صارت النسخ؟ الأصول الأربعة ما كان الحديث واحد عندهم، شلون تعدد؟ أو هؤلاء الفضلاء زرارة وعمر بن أذينة، عفوا زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية العجلي وأبو بصير في مجلس واحد رواه عن الإمام أو في غير مجلس، أو تعدد الراوي تعدد المروي، هذه بحوث كلها مو مرتبطة بعلم الرجال ولا بعلم الفقه ولا بعلم الأصول، هذه ميراث في علم الحديث. ثبت العاش ثم انقش. أنت كم رواية تقول موجودة في البين؟ واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، عشر، مقطعة، هاي كلها شوفوا أمور. طبعا علم الحديث أسهل بكثير طبعا من علم الرجال ومن علم الأصول ومن علم الفقه، رغم يسر ويسار وسهولة علم الحديث، لكن لا بد فيه من الممارسة. رغم كون هين سهل غير ممتنع، لكن خطير جدا. وبصراحة أقول لكم، بعض الفحول كان يبني على أنه الكافي ما في باب الخمس. ليش؟ لأنه طالع الكافي من الجزء الثالث إلى الجزء السابع، الثامن خو بعد روضة، شو ما في خمس. وطول ربما طول حياة العلمية بنى على أنه ما في الكافي ما في خمس، والحنا خمس الكافي وين؟ في أصول الكافي، مو في فروع الكافي. هذا الشيء يسير، طبعا يسير، لكن انت اذا طول حياتك العلميه ورساله عمليه وفلان وهذا النكته في دي في علم الحديث، ما تقدر تثبت من كتاب روايه في الخمس او روايات الخمس في كتاب الكافي. الطابقه مع الوسائل، بناك لنا الحديث كامله هكذا، هو مقطع مثلا او غير مقطع او في نسخ، وهذا ياثر على الاستنباط. رغم انه خطوات يسيره، رغم أنه مقدمات سهلة، بس مؤثرة في الصميم في الاستنتاج. يسيرة، لأن احنا علم الفقه وبالتالي علم نقلي. إذا علم نقلي يعني شنو؟ كما يقول السليبر جردي، مو تروح تحت البطانية وتفكر فقط، هو هذا علم الأصول شو يتحلل فيه. إذا حتى السيد ابن حسين الصواني رحمة الله عليه، إذا علم نقلي يعني تتبع لازم تتبع، ما يكفيك انه بس تفكر وتحلل. هذا جانب الصناعي ضروري ومهم. الفقه له حيثيات عديده، له زوايا عديده، بس لا تغني بعض الزوايا عن بعض الزوايا. هذا علم الحديث دأب المحدثين، زندري، فانت اذا مقصر مقلد في الحديث، ما تدري شنو يعطوك من مواد حديثيه وتبني عليها، وما تدري صحيحه مغلوطة مشتبهة مقلوبة معكوسة. هو هذا المطلب، هو هذا المطلب. وكتاب فلان في الحديث، تحف العقول أو كتاب الاختصاص، ها أنا عندي ريبة فيه. أنت عندك عين باع في علم الحديث عشان تقول لي عندي ريبة فيها أو عندي شيبة فيها أو عندي ليبة فيها أو بيبة فيها، شنو أنت أدري؟ تعال شوف كيف تلتفت إلى متون الحديث وكذا وكذا. بعد ذلك يصير عندك باع في علم المعرفة بعد، والكلام والفلسفة والعرفان. تعال بعدين، تعال أعطني رأيي استنتاج، صير موسوعي، وتعال بعدين أعطني رأيي في تشطب لي مصدر من مصادر علم الحديث أو ما تقدر تصدر. يا أخوان، القضية إذن جحفلية، عبء علمي. اي في سواء في الفقه اذا اردنا ان نستنبط، او في علم العقائد، او نحدد موقف تجاه تراث الحديث. هذا وحي، مو انتاج بشر، وحي نازل من السماء واقعا. يعني القضية مو سهلة. تعال انا ابن من وابو من ومن من اذا اجي انا؟ قضية وحي من السماء، أنبياء، دماء راحت فيها، دماء الأنبياء، دماء الأوصياء. ونحن الآن مستأمنون على هذا التراث. إذن الجد والجهد ضروري، مسؤولية حفظ كل هالجهود هذه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.